الخامسة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة وأهلا بكم في نشرة الأخبار تقرأها على حضراتكم سارة العطار، والبداية من العناوين. إيران تزيح الستار عن 10 منظومات دفاعية وصاروخية متطورة محلية الصنع. القضاء العراقي يقرر عدم دستورية ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة البلاد. جمعية بحرينية معارضة تدعو النظام الحاكم للاستجابة إلى المطالب الجماهيرية المشروعة. إلى التفاصيل. أبدى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ارتياحه لنجاح المنتجين المحليين في إنتاج الأدوات والمستلزمات المكتبية ذات الجودة العالية، معتبرا ذلك إنجازا يبعث على الفخر لأي دولة. وقال سماحته في رسالة إن الأدوات والمستلزمات المكتبية تأتي ضمن السلع الأساسية لأي بلد، وإنتاجها بجودة عالية يبعث على الفخر لمصنعيها. وأعرب عن ارتياحه للجهود الناجحة التي بذلتها مجموعة في البلاد لإنتاج هذه المستلزمات، سائلا الباري تعالى دوام التوفيق والتقدم لهؤلاء المنتجين. رعى وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني بمناسبة عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية مراسم إزاحة الستار عن 10 منظومات دفاعية صاروخية مطورة وذخائر في مجال القتال البري محلية الصنع. وقال العميد أشتياني إن أحد العناصر الفعالة في تعزيز القدرة الدفاعية للقوات المسلحة هو استخدام أنظمة ومنتجات ومعدات ذات كفاءة للتعامل مع تهديدات العدو، خاصة في المجال القتالي. إلى ذلك أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرف حيدري تشكيل وحدة صاروخية في هذه القوات، وقال لقد تم توفير مصادر يمكن عبرها تغيير معدات القوة البرية واستبدالها بأخرى تناسب قوة الرد السريع. اعتدى عشرات المستوطنين في ساعة متأخرة من مساء أمس على أهالي حي الشيخ جراح في القدس خلال تواجدهم وجلوسهم أمام منازلهم. وتجمع المستوطنون الذين اقتحموا الحي من مدخل الحي الغربي ثم هاجموا الأهالي بغاز الفلفل والحجارة، وخلال ذلك قامت قوات الاحتلال بإلقاء القنابل الصوتية لتفريق الأهالي في حين لم تلاحق المستوطنين. وأضافت أن قوات الشرطة دفعت بتعزيزات للحي، مشيرة إلى أن قوة كبيرة من الشرطة هاجمت حي الشيخ جراح تزامنا مع مهاجمة أهالي الحي من قبل المستوطنين. من جهة أخرى أفادت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة فجر اليوم بأن مستوطنا أصيب بجروح خطيرة في عملية دهس بالشيخ جراح في القدس الشرقية. دعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيين إلى إعلان الغضب والنفير العام لنصرة الأهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. ودعت الحركة كل من يستطيع الوصول إلى الشيخ جراح للرباط في الحي والتصدي لإرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال، محذرة الكيان الإسرائيلي من تفجر الأوضاع بسبب تكرار اعتداءات مستوطنيه وجنوده بحق أهالي الحي. وأشارت إلى العدوان الصهيوني المتواصل بحق أهالي الشيخ جراح بقيادة المتطرف بن غفير وحماية جنود الاحتلال، محملة الكيان الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تبعات هذه الاعتداءات. مرت على استشهاد القائد العسكري في حزب الله عماد مغنية 14 عاما على يد الموساد الإسرائيلي بعد ملاحقة دامت 25 سنة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
14 عاما على استشهاد القيادي العسكري الكبير في حزب الله الحاج عماد مغنية، الاسم الذي أربك الأمريكيين والإسرائيليين على مدار نحو 3 عقود حتى أصبح الهدف رقم 1 على لائحة أهدافهم. الشهيد مغنية المعروف بالحاج رضوان هو من مواليد مدينة صور جنوبية لبنان عام 1962. بدأ عمله ضمن صفوف حركة التحرير الفلسطينية، ومنذ حداثته بدأ شغوفا بالأمور العسكرية وأثبت براعته فيها. خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، كان من أوائل المؤسسين للعمل المقاوم ضد المحتل، فكان الحاج رضوان الذي عرف عنه قائدا ومخططا ومهندسا عسكريا وأمنيا يقف وراء العديد من عمليات المقاومة ضد الإسرائيليين تخطيطا وتنفيذا، حتى بات على صدارة قائمة المطلوبين من قبل أمريكا وفرنسا والكيان الإسرائيلي. بسبب المهارة غير العادية التي تمتع بها، عمل في التخطيط الميداني والقيادة وبات مسؤولا عن العمليات الخاصة لحزب الله. الحاج عماد مغني كان القائد الميداني لتقهقر قوات الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان عام 2000، وأيضا كان قائدا للانتصارات في حرب تموز 2006. وبحسب اعترافات الاحتلال، فإنه كان من أحد أكثر الشخصيات خطورة على الكيان الإسرائيلي، والذي كان يمثل عقلا أمنيا خطيرا، تاركا الكثير من البصمات في مفاصل أساسية في العمل المقاوم ضد الصهاينة، وهو أول من مارس العمليات الاستشهادية وكان يقف خلفها. بعد 25 عاما من الملاحقة والمتابعة والتعاون الاستخباري الأمريكي الإسرائيلي والغربي لخطفه أو قتله، ارتقى الحاج عماد مغني شهيدا في سوريا بعدما تمكن الموساد الإسرائيلي في 12 من شباط عام 2008 من اغتياله وهو في 45 من العمر، تاركا خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
إلى العراق، حيث قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم الحكم برفض ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك بعدما عقدت المحكمة جلسة خاصة للبت بالدعوى المقامة ضد ترشيحه. وكانت محكمة عراقية قد أصدرت عام 2018 طلبا يقضي بمثول زيباري أمامها على خلفية إقالته من البرلمان بتهم تتعلق بفساد إداري ومالي أثناء عمله وزيرا للخارجية. وكان زعيم الكتلة الصدرية السيد مقتدى الصدر قد دعا في الرابع من الشهر الجاري تحالفه السياسي داخل البرلمان إلى الامتناع عن التصويت لزيباري إن لم يكن مستوفيا للشروط. دعت جمعيات بحرينية النظام الحاكم إلى الاستجابة للمطالب المشروعة التي طالبت بها الجماهير وقواها السياسية طوال هذه السنين. وقالت جمعيات التجمع القومي والمنبر التقدمي والتجمع الوحدوي في بيان إن تجاوز الأسباب التي أدت لاندلاع الأحداث قبل 11 سنة يتطلب إعادة صياغة واقع سياسي واجتماعي أكثر عدلا وتوازنا من الناحية السياسية والاجتماعية والتوافق حول صيغ المشاركة في صنع القرار. وجددت الجمعيات البحرينية رفضها القاطع لكافة أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال وإدانة زيارة المسؤولين الصهاينة للبلاد، داعية كافة القوى السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية إلى مواصلة تحشيد أبناء البحرين ضد التطبيع. أكد عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية أن الجيش سيخرج من الأطر السياسية إذا ما تم توافق وطني عبر الانتخابات. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البرهان أنه لا يريد أن يحكم ولا يريد للجيش أن يحكم، مشيرا إلى أن السودان منذ الاستقلال ظل يدور في حلقة حكم مفرغة بين المدنيين والجيش. وشدد البرهان على أن الفترة الانتقالية ما زال يمكنها أن تسعى إجراء حوارات لكافة المكونات السياسية وأن يتم التوافق بين الجميع. قال كبير مساعدي الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن فلاديمير بوتين حذر نظيره الأمريكي جو بايدن من مغبة عسكرة أوكرانيا. وقال أوشاكوف في تصريح صحفي إن روسيا ستعلن عن موقفها في بيان عن قريب وستطلع الشعب على ردود أفعالها حول موضوع أوكرانيا. إلى العناوين من جديد. إيران تزيح الستار عن 10 منظومات دفاعية وصاروخية متطورة محلية الصنع. القضاء العراقي يقرر عدم دستورية ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة البلاد. جمعيات بحرينية معارضة تدعو النظام الحاكم للاستجابة إلى المطالب الجماهيرية المشروعة. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، والذين تناولوا فيه خفايا وغياهب الكيان الصهيوني وأبرز ما تعصف به في الداخل من أزمات اجتماعية وسياسية وأمنية خانقة. نتناول في حلقة اليوم بالدراسة والتحليل أهم موجات الهجرة اليهودية إلى الأراضي الفلسطينية بهدف تغيير الخارطة الديمغرافية لصالح اليهود. عنوان حلقة اليوم: موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة.
سيداتي أنساتي سادتي، حسب سجل التقرير دائرة الإحصاء المركزية الصهيونية لعام 2013 أن أكبر موجات الهجرة اليهودية كانت بين عامي 1948 إلى 1951، إذ سجلت وصول حوالي 677 ألف نسمة، وكذلك خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سابقا، إذ وصل حوالي 1,000,000 مهاجر من اليهود السوفيت. وتعد الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتي سابقا هجرة نوعية ومتميزة في تاريخ الهجرات اليهودية إلى فلسطين، سواء من حيث الكم والحجم الضخم لعدد المهاجرين أم من ناحية نوعية المهاجرين وما يمتلكونه من مال أو خبرات علمية وعملية يستفيد منها الكيان الصهيوني في مجالات الحياة كافة. ومن الجدير بالذكر أعزائي الكرام أنه منذ قيام الكيان الصهيوني سنة 1948 ولغاية عام 2013 وصل أكثر من 3,000,000 يهودي مهاجر إلى فلسطين المحتلة. تمتاز دولة الاحتلال الصهيوني بأوسع هوة من الأغنياء والفقراء في العالم الصناعي برمته. طيب أعزائي الكرام، والآن باسمكم أحيي الأستاذ علي العبودي المحلل السياسي من العراق في هذا اللقاء. بداية السلام عليكم أستاذ علي العبودي. يعني وصل أكثر من 3,000,000 يهودي مهاجر إلى فلسطين المحتلة منذ قيام الكيان الصهيوني، لكن هذا الكيان يمتاز بأوسع هوة بين الأغنياء والفقراء في العالم الصناعي برمته، لماذا؟ هل يرتبط ذلك بطبيعة اليهود المهاجرين؟ تفضل.
حقيقة اليهود بطبيعتهم يعني قائمة على قضية حب المال وجمع المال. اليهود الصهاينة اللي منتشرين بالعالم بشكل عجيب، وخصوصا يتمركزون أكثر في أمريكا. هؤلاء لهم اليد الطولة، وحقيقة يمتلكون أغلب مقدرات الجانب المالي في العالم. يعني هناك عوائد كثيرة معروفة، من عوائد اللي تمتلك تريليونات من الدولارات من اليهود، مثل عائلة روشيلد وغيرهم. أكيد هناك فاصلة كبيرة بين هذه الطبقة وهذه الطبقة الثانية اللي هي تتحكم حقيقة بمقدرات العالم الآن، يعني الصهيونية العالمية اللي تمولها كأعضاء دائمين في داخل هذه الحركة، هم حقيقة كبار تجار العالم. يعني أغلب مصانع الأسلحة، التجارة العالمية الكبيرة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، يهيمنون عليه هؤلاء اليهود الصهاينة. فأكيد اليهود اللي يعيشون حالة الفقر في دول أخرى، هناك فاصلة بينهم بين هذه الطبقات المترفة والغنية، واللي حقيقة الآن مركز القرار من ناحية السلم أو إعلان الحروب أو إقامة المعاندات يمتلكوها هؤلاء اللي هم أصحاب المقدرات والثروة المالية الكبيرة. فأكيد أن هناك فاصل، هناك هوة كبيرة بين هذه الطبقتين.
مستمعينا الكرام، بعد الحرب العالمية الثانية وبروز الولايات المتحدة كقوة عظمى، عملت الحركة الصهيونية العالمية على أن تحل الولايات المتحدة محل بريطانيا في احتضان أهدافها، وفيما يسود اعتقاد راسخ ومهيمن لدى الأنظمة السياسية العربية ولدى الكثيرين من العاملين في الحقل السياسي والإعلامي العربي وحتى في الأوساط الشعبية العربية، يقوم على أساس أن إسرائيل هي التي توجه السياسة الأمريكية في العالم العربي وتحدد لها مواقفها من الصراع العربي الصهيوني. هناك رأي آخر في العالم العربي ينظر إلى هذه العلاقة من منظار مختلف، حيث إن هذه العلاقة ليست بين طرفين متكافئين، وإنما هي علاقة متعددة الجوانب ومتشابكة ومعقدة.
نعم أعزائي المستمعين، المسألة الجوهرية في هذه العلاقة أن المشروع الصهيوني قبل أن يتجسد ماديا في قيام دولة مزعومة اسمها إسرائيل ارتبط تاريخيا بالمراكز الإمبريالية العالمية. ينفذ المخطط الإمبريالي على الصعيد العام، لكنه يحتفظ لنفسه بتجسيد مصالحه على الصعيد الخاص. ومنذ مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى عملت السياسة الخارجية الأمريكية خلال تلك المرحلة على إقرار حق اليهود الأمريكيين في فلسطين وإقرار حق الحماية القنصلية لليهود. وكان الكثير من الساسة الأمريكيين يعارضون مثل هذا التدخل لصالح اليهود لأنه مضر بالمصالح الاقتصادية والسياسية لأمريكا في المنطقة.
مستمعينا الكرام، وأنا بدوري أيضا أرحب بضيفنا الكريم الأستاذ علي العبودي. أستاذ العبودي، كيف استفادت الحركة الصهيونية من تزعم أمريكا للعالم بعد الاستعمار البريطاني؟
الحركة الصهيونية موجودة الآن استفادت من الولايات المتحدة الأمريكية. لو نرجع قليلا إلى تاريخ الحديث، يعني ما رح بعيد، إنه بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت قوة كبيرة عالمية على الوجود، يعني بعد أفول المملكة المتحدة بريطانيا العالم بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت قوة كبيرة سيطرت على العالم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. فالحركة الصهيونية حقيقة حاولت أن تختفي وراء هذه القوة المتنامية والكبيرة واللي تحاول السيطرة على العالم بشكل كبير. نقلوا رؤوس أموالهم، كل رؤوس الأموال عبر الاستثمارات، عبر رؤوس الأموال من التجار الكبار للحركة الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح لهم نفوذ كبير وكبير داخل المؤسسات والمراكز السياسية والمهمة في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل هدف واحد، وهو تمرير المشروع الصهيوني في العالم. فاستغلوا ظهور هذه القوة العالمية على الوجود، فاختفوا وراءها، وبشكل وآخر بدأوا يتحكمون بإصدار القرار السياسي المهم والاستراتيجي من خلال هذه القوة، من خلال ما يمكن يكونه من أموال ووسائل الضغط على الحكومة الأمريكية. والمعروف أنه اللوب الصهيوني وتأثير على مركز القرار في الكونغرس، وحتى مسألة ترشيح الرئيس الأمريكي إذا لم يحظى بموافقة اللوب الصهيوني والصهاينة فما أعتقد أن يكون له حظ في الرئاسة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا وأنتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. محور هذه الحلقة موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة.
حضرات المستمعين الأفاضل، لما كان المشروع الصهيوني ليس سوى مشروع استعماري عسكري بريطاني أمريكي، فإنه منذ أن أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض 1939 لم تعد حاضنة ملائمة لاستمرار المشروع الصهيوني. عمد زعماء الحركة الصهيونية العالمية إلى عقد مؤتمر بلتيمور عام 1942 الذي كان يعني نقل مركز الحركة الصهيونية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أصبحت القوة الصاعدة والقائدة للمعسكر الإمبريالي خلال الحرب العالمية الثانية. ولهذا السبب قرر المؤتمر الصهيوني الذي عقد في بلتيمور ضرورة أن يكون هناك 40% من الأعضاء المشتركين في المجلس الصهيوني من الولايات المتحدة. وعندما تم إعلان قيام دولة الاحتلال، قال أحد أعضاء المنظمة المسؤولة عن التمويل اليهودي في أمريكا سائلا بن غوريون عما يطلبه الكيان الإسرائيلي من يهود أمريكا، فأجاب الأخير: الدولة الجديدة سوف تحتاج إلى عون الولايات المتحدة لتستطيع البقاء.
وللمرة الأخيرة مستمعينا الكرام نتوجه إلى ضيفنا الكريم الأستاذ العبودي. أستاذ، ما هي الأسباب التي أدت إلى نقل مركز الحركة الصهيونية العالمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعقد زعماء الحركة الصهيونية العالمية مؤتمر بالتيمور عام 1942؟ تفضلوا.
ما هو مؤتمر بالتيمور؟ قبل مؤتمر بالتيمور الحركة الصهيونية يعني وعد بالتيمور والتخويل البريطاني لإقامة وإنشاء كيان صهيوني في فلسطين، أقام تيودور هيرتزل اللي هو يعتبر الداعي الأول للفكر الصهيوني في سنة 1897 بإقامة مؤتمر في مدينة بازل بسويسرا لتأسيس كيان خاص لليهود في فلسطين. هذا بداياته. ما يخص مؤتمر بالتيمور، المؤتمر هو حقيقة عقد في مدينة نيويورك في فندق بالتيمور سنة 1942، وحضر هذا المؤتمر ما يقارب 600 مندوب وزعيم صهيوني من 18 دولة. الغرض من عنده هو حقيقة مطالبة بتأسيس كيان صهيوني إسرائيل لليهود في فلسطين، وتعتبر وتكون كدولة لليهود. أما ما هي الأسباب اللي أدت إلى نقل مركز الحركة الصهيونية العالمية المتحدة؟ أنه لاحظوا هذه القوة اللي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية اللي تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، فتم نقل هذه الحركة الصهيونية إلى هناك، وتم إيداع الأموال الطائلة اللي تقدر بالتريليونات في البنوك الأمريكية، ووجدوا يعني من خلال هذه الأموال اللي تم إيداعها في هذه البنوك أنها سوف تكون ورقة ضغط على الحكومة الأمريكية من أجل تمرير مشروع الحركة الصهيونية، وهو إقامة كيان ودولة إسرائيلية في فلسطين، وتحشيد الرأي العالمي من أجل تأييد ونصرة هذه الدولة المزعومة في فلسطين من خلال القوة التي تمتلكها أمريكا، من خلال الهيمنة والتسلط على الدول والشعوب في منطقة العربية والإسلامية والعالم بشكل كامل. لاحظ الصهاينة أن حلمهم بإقامة هذه الدولة وتأييد هذه الدولة ودعم هذه الدولة وحماية هذه الدولة لا يكون إلا وراءه قوة كبيرة اللي ممكن أن تسيطر على العالم بقرار سياسي وما شابه. فلذلك نقلوا مركز الحركة الصهيونية إلى هنا. ومعروف منظمة إيفاك اللي هي منظمة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، هذه المنظمة هي اللي تكون حقيقة صاحبة القرار السياسي ولها النفوذ الكبير على كل المؤسسات والمراكز ذات القرار الأساسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية.
مستمعينا الأفاضل، تشير المعطيات الإحصائية الصهيونية إلى أن أكثر من 20% من المهاجرين اليهود إلى فلسطين بين عامي 1948 و2008 للميلاد قد غادروا فلسطين المحتلة نتيجة عدم قدرتها على التكيف مع ظروف حياة مختلفة كليا عما هي عليه في البلدان التي نشأوا فيها. وهكذا أصبح الكيان الإسرائيلي من منظور المصالح الاستراتيجية الأمريكية قاعدة عسكرية متقدمة في فلسطين المحتلة، ومركزا إقليميا يقوم بدور وظيفي عسكري لقمع النضالات الوطنية والقومية لحركات التحرر الوطني العربية.
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام الكيان الصهيوني بفعل خارجي إمبريالي أساساً،
ارتبطت إسرائيل بنيوياً بمركز الرأسمالية العالمية والقوة القائدة لها في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية وبمراكز القوى الاقتصادية المتنفذة فيها، ومن ثم بالاستراتيجية الكونية لهذه الإمبريالية الصاعدة الهادفة إلى بسط سيطرتها ونفوذها في العالم العربي، مستفيدة من تقهقر القوتين الاستعماريتين الآيلتين للأفول بريطانيا وفرنسا.
بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وتناولنا فيها موضوع موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وله الحمد بما ألهم والشكر بما أنعم من بديع نعمه وجلائل ألطافه، ومنها الكلام والبيان، حيث أمرنا بقول الحق والصدق. وأجمل الصلوات الزاكيات على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والتحيات الزاكيات لروح أم الأئمة الصديقة الطاهرة الزهراء البتول سلام الله عليها. السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا التجوال الشعري في رحاب بضعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ضمن قصيدتي خمسة مشرق النفس للشاعر العماني عقيل اللواتي. ندعوكم فيما يلي وقبل الاستماع للقصيدة لمتابعة السيرة الأدبية للشاعر. ولد الشاعر العماني عقيل ابن درويش ابن يوسف اللواتي عام 72 و900 و1000 ميلادي، فيما شغل مهنة التعليم وإلى جانبها ولع في كتابة الشعر. قصائده تنحى منح الشعر الكلاسيكي العمودي، كما يكتب قصائد التفعيلة أيضا. شارك في العديد من المهرجانات المهمة في الوطن العربي والإسلامي، منها مهرجان الشعر العماني الثالث بصلالة، مهرجان الغدير السنوي بالقطيف في المملكة العربية السعودية، مهرجان الشعر العماني الرابع والخامس والسادس، مهرجان أبي تراب الشعري في البحرين عامي 2008 و2009، ومسابقة أمير الشعراء، ووصل إلى الدور قبل النهائي وحصل على لقب شاعر الشفافية، ومسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية، فيما شغل منصب نائب رئيس أسرة الشعر الفصيح بالنادي الثقافي من 2008 حتى 2010، وهو عضو في العديد من المنتديات الأدبية، فيما أنشدت له العديد من القصائد الوطنية والولائية، وصدرت له عدة مجاميع شعرية منها أيقونة عشق وأشياء أخر، نزف مدرج بالهوى، ترانيم عشق لحاء الشهيد، وألف لام ميم ذلك الأمل الموؤود، وقل هو الحي فينا. أما الآن نتابع الاستماع إلى ما اخترناه من شعره.
خمسة مشرق النفس. تشرق النفس حيث ربي براها بابتسام يفوق معنى سناها، فتغني على المشاعر صدقا وتناجي العلا وتبر سماها. هكذا الضوء حين يبزغ فجر أريحي الكمال يسمو صفاها، قد أفاقت وهي الشفيفة نبضا ترشف النور من جمالات طه، إذ تجلى على الشغاف ضياء أحمدي المنار يتلو رؤاها. ترجم الشعر من وميض شعوري قبلة للرضا يطيب بهاها، إنه النور حين داعب فكري راقص الجين باصطفائي رضاها. نفس قدس بساحة الروح لبت لنداء الهدى فأحيا لقاها، حبذا نفحة بعطر السجايا كي يحج الضمير صفو مناها، لحظة الغار والكواكب نشوى تسجد الآي عند لفظ دعاها. دسريني دسريني فهذه الروح شعر تصعد الحب في جلال علاها، زمليني وعانق النبض حبا وامنحيني من السماء مصطفى.
زمليني وعانق النبض حبا وامنحيني من السماء مصطفاها. ما أجمل أن يجعل الإنسان للوصول إليه رابطة عقد تزمله بالعطاء وترفعه إلى عنان الخير، وهذا ما أمر به الله تبارك وتعالى في باب ابتغاء الوسيلة. ومن جمائل ذلك أن تكون واسطة العقد الزهراء البتول السيدة الطاهرة المطهرة. يا رب وفقنا للسير على هداها والأخذ بمنهجها.
We'll be right back.
يا واسع المغفرة يغفر لي يا رب. اللهم يا واسع الرحمة ارحمني يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. Lost, you find me, find me and bless me. I get lost, you find me, find me and bless me.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولي الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كلمة الحكمة يسمعها المؤمن خير من عبادة سنة. السلام عليكم أحبتي عزتي ورحمة الله وبركاته، معكم في رحاب حكم من نهج البلاغة. تسمعني كلمة من فم أمير المؤمنين وسيد الوصيين، قائد الغر المحجنين، إمام المتقين. هذه الكلمة تسمعها أولا ثم تعمل بها، ثانيا فهي عند الله سبحانه وتعالى خير من عبادة سنة. تعبد الله سنة كاملة، ولكن في هذه الدقائق الحكمية وفي ضوء حكمة أمير المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك عبادة السنة. فمعكم في هذه الحكم العلوية. قال عليه الصلاة والسلام: والورع جنة. الورع زيادة على التقوى. التقوى هو أنه يتقي الإنسان الرذائل في الأخلاقيات، المحرمات في الأعمال، المكروهات والشبهات في الأعمال، وكذلك في العقائد يتوقع ويمتنع عن العقائد الفاسدة، يصحح عقيدته في التوحيد، في الإمامة، في النبوة، في المعاد، في الدين، ويكون بصيرا وفقيها في دينه، وحينئذ يكون متقيا. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما زاد على التقوى هو الورع، أن يتورع عن المحرمات، فيتورع عما نهى الله سبحانه وتعالى نهيا تحريميا هذا هو التقوى في مرحلته الأولى، ونهيا تنزيهيا عبارة عن المكروهات والشبهات، أنه يتجنب الشبهات والمكروهات فضلا عن المحرمات، كما أنه يأتي بالواجبات ويأتي بالمستحبات والنوافل فضلا عن الواجبات، بل يترك الحلال في بعض الموارد من شدة تقواه، وهو تقوى الخاص الخاص، على أنه الدنيا في حسابها، الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. فالورع يتورع عن محارم الله. طبعا الناس على أصناف في إيمانهم، باعتبار الإيمان له درجات، 400 درجة في الحديث الشريف، أمهات الدرجات 10، وكان سلمان محمد رضي الله تعالى عليه عنده 10 درجات من الإيمان، وعند أبي ذر 9 درجات، وعند عمار 7 درجات، وهكذا كما ورد في الحديث الشريفة. فالإيمان كل تشكيك ذات مراتب طولية وعرضية، فحينئذ يلزم أن يكون المؤمن متقيا ورعا يتورع، ويختلف الورع باختلاف درجات إيمان المؤمن. فعامة الناس الورع عن المحرمات، الخواص الورع عن المكروهات والشبهات، الأخص الورع عن خواطر القلبية، الخواطر والوساوس الشيطانية، يعني لا يدع لنفسه الأمارة بسوء أن تأتي بخاطرة شيطانية، لأنه الذنب أوله خطور، عندما يفكر بالذنب التفكر يكون حمى الذنب، يعني مقدمة الذنب وساحة الذنب، فإنه عندما يفكر بالذنب الذنب يجره والشيطان يوسوس له ويسول له، يزيل الباطل بلباس الحق، يسول له ونفسه تسوله، سولت لنفسي كما قال السامري، أو سولت لكم أنفسكم كما قال يعقوب لأولاده، ومعنى ذلك أنه الشيطان يأتي خطوة خطوة، والنفس الأمارة تأتي خطوة خطوة. فحينئذ من الخطوات عند أولياء الله الخاطر، الخواطر الإبليسية والشيطانية، فيتورع عن ذلك. الورع جنة، جنة معنى الحصن، بمعنى الدرع، الإنسان إنما يحمي نفسه عن السهام في الحرب، في القديم يحمي نفسه عن السهام، عن الرماح، عن السيوف، عن الأحجار بالدرع وبالجنة. أسماء الله سبحانه وتعالى جنة ودرع، جوشن بمعنى الدرع، فالجوشن الكبير يعني ما فيه أسماء الله 1000 اسم، إنما يكون مما يحمي الإنسان نفسه في مقابل كل ما يشينه ويزري به، وكل ما يكون سببا لسخط الله سبحانه وتعالى ودخول النار. فطوبى لمن كان دأبه أن يقرأ دعاء جوشن كبير دائما، ويتحصن بجوشن كبير، فإن جوشن كبير جنة، كما أنه ورد في الحديث الشريف، وكذلك في الأبيات المعروفة، علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. فالورع جنة، حقيقة الورع يعني لزوم الأعمال الجميلة والصالحة والمفيدة، ولهذا استعير له لفظ الجنة لمشابهتها في الوقاية من عذاب الله في الآخرة. ومن أكبر المصائب الدنيوية كما يتجنى الإنسان بالترس، يعني بالدرع وبغيره من السلاح ومن الصلاح، فعليه لا بد أن نكون من الورعين نتورع. وأورع الناس من اجتنب الحرام، طبعا أورع الناس، الناس يعني عامة الناس، وهو الورع الأول في مرتبته الدانية، وهناك مراتب عالية في الورع، وكلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد ورعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الليل جاء الليل جاء وأسدل الأسرار، والكون من خلف الظلام القرآن توارى والناس في دفء المضاجع سلموا والكل أخلد للكرى مختارا والمؤمنون عن المنام ترفعوا شقوا ظلام الليل والأسحار يدعون رباه يدعون ربا واحدا قهارا تروي العيون من الدموع خدودهم خوفا من الرحمن
الله
أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهمني الدرجات.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.